بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل النوم ناقض الوضوء؟ نعم، النوم ناقض الوضوء، ولكن أهل اللغة يطلقون النوم على ماذا؟ على الغشي الثقيل الذي يقطع الإنسان عن إدراك الأحوال الظاهرة من حوله. إذا استغرق في نومه كان نومه ذلك ناقضا للوضوء، وإن كان مجرد نعاس. ما الدليل أنه لا يكون ناقضا للوضوء؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا أحسن ما قيل في النوم. طيب، هذا أخي يسأل: إذا غسل كفيه ثلاثا عند الاستيقاظ، فهل يلزمه غسل كفيه ثلاثا عند الوضوء؟ إذا لم يحصل بينها الفاصل تكفيه. فمثلا لو استيقظ الإنسان مباشرة وغسل كفيه وأراد أن يتوضأ لم يستنقي، فيكفي هذا عن ثلاث غسل الكفين للوضوء. أما إذا غسل كفيه ثلاثا ثم أخذ ماء واستنقى فإنه يعود يغسل كفيه، يستحب له ذلك. لا يلزم، مستحب غسل الكفين للوضوء، أما عند الاستيقاظ واجب. يعني هل يلزم مرة أخرى غسل الوضوء؟ نية الوضوء. يعني يكون يغسل يديه بنية الوضوء تجزى، يعني ليس هناك ثلاث غسلات يعني خاصة، يعني القصد ثلاث غسلات، وإن كانت غسلات الوضوء تجزئ. يقول: ماذا يفعل من شك هل استغرق في النوم أو كان مجرد نعاس؟ كيف يشك؟ هو يعرف من نفسه أنه نام واستغرب حتى انقطع عن إدراك من حوله، أما النعاس فإنه يعرف ماذا يدور حوله من كلام أو قيام أو قعود، فإذا انقطع عنهم فقد استغرب في نومه. طيب، نواصل نقرأ في نواقض الوضوء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل، فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهو في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث جابر بن سمرة، وقد روي أيضا من طريق غيره، يعني البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود، وهو صحيح أيضا. فحديث الوضوء من لحوم الإبل صح عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، وفيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. قال: وقد ذهب الأكثرون، كذا عزاه النووي وغيره إلى الأكثرين، إلى أنه لا ينقض الوضوء. والمراد الأكثرون أي من الفقهاء. وأما أهل الحديث فكما سيأتي أن عامة المحدثين على أنه ناقض للوضوء، ولكن ذهب الأكثرون أي من الفقهاء، نقل ذلك النووي رحمه الله. قال: وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار. هذا القول الأول عزي إلى الجمهور، عزي إلى الأكثرين، هو قول مالك وأبي حنيفة وقول الشافعي. وعزاه النووي رحمه الله إلى أكثر الفقهاء أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. دليلهم الأحاديث التي نسخت الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار. كان في أول الأمر: أي طعام مسته النار، ومعنى مسته النار أي طبخ على نار، كانوا يتوضؤون منه. ثم نسخ ذلك، قد صح هذا عن جماعة من الصحابة في نسخ الوضوء مما مست النار. جاء في حديث صريح في ذلك، لكن أعله بعض الحفاظ، حديث جابر في سنن أبي داود والنسائي: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ولكن قد صح نسخ الوضوء مما مسته النار بأحاديث كثيرة. فالذين قالوا أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء استدلوا بهذا الحديث، قالوا الوضوء مما مست النار منسوخ. هل فيه دليل؟ ها؟ فيه دليل؟ ما فيه دليل، فإن الكلام في لحم الإبل خاصة لا في كل شيء مست النار. ولو أكل لحم الإبل نيئا، الذي يقول ينقض الوضوء يقول ولو أكله نيئا ما طبخ ينقض الوضوء. ولذا تعقب الشوكاني استدلالهم بذلك، قال: ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا. فالاستدلال بالأحاديث التي فيها نسخ الوضوء مما مست النار على أن لحم الإبل، أكل لحم الإبل غير ناقض الوضوء، ليس بصحيح هذا الاستدلال. فإن هذه الأحاديث عامة في كل ما مسته النار، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل حديث ماذا؟ خاص، والخاص يقضي على العام. أيضا استدلوا بحديث ابن عباس في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. قالوا: ولحم الإبل يدخل، أكله لا يكون ناقض الوضوء. وهذا الحديث ضعيف جدا في سنن الدارقطني والكامل لابن عدي من طريق الفضل ابن المختار، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس. الفضل ابن المختار أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس. الفضل بن المختار قال: أبو حاتم أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وشعبة مولى ابن عباس هو شعبة ابن دينار، شعبة ابن دينار وهو ضعيف. هذا ما استدل به أصحاب القول الأول أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، حديث ابن عباس شديد الضعف، وحديث نسخ الوضوء مما مست النار، وإن كانت الأحاديث صحيحة لكن الاستدلال بها غير صحيح. قال: وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، هذا القول الثاني، ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث، بل قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. إلى أنه ناقض الوضوء. قال: وحكي عن أصحاب الحديث، وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. الشافعي عنده قاعدة شهرت عنه، ما هي القاعدة؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهنا في لحم الإبل خاصة، قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي، وهو محرر مذهب الشافعي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. إذن فهذا قول الشافعي أو لا؟ نستطيع نقول إنه قول الشافعي، فإنه قال: إذا صح الحديث قلت به، وقد صح الحديث. هذا القول اختاره ابن حزم رحمه الله، وقال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. واختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وهو ظاهر اختيار الإمام الصنعاني رحمه الله، واختاره المصنف في عدة مواضع من كتبه، وهو اختيار علمائنا في هذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. والدليل حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن ابن ماجه صريحة جدا. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. بل ظاهر هذا الحديث يرد على استدلال أصحاب القول الأول بحديث أو بالأحاديث التي نسخت الوضوء ما مست النار. ظاهر هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، أن هذا الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مست النار. ها، من يقول من أي وجه؟ ها، على لحم الغنم، قال: لو إن شئت، ولو كان قبل نسخ الوضوء مما مست النار، ماذا سيقول له؟ سيقول: يجب أن تتوضأ أيضا من لحوم الغنم لأنها إيش؟ مستها النار. ولكن الحديث هذا ظاهره أنه بعد نسخ الوضوء مما مست النار، فالاستدلال بأحاديث نسخ الوضوء مما مست النار في هذا الموضع استدلال ليس بالقوي. ها؟ نعم، أحسنت، وهذا قد أشرنا إليه، أن التفريق بين الغنم والإبل دليل على أنه شيء خاص، والخاص مقدم على ماذا؟ على العام.
وأيضا مما نبه عليه العلماء قالوا الوضوء من أكل لحم الإبل ليس لأجل أنه إيش مسته النار، بل لو أكل بعض لحم الإبل قبل طبخه وهو ما زال نيئا فإنه ينقض ماذا؟ وضوءه. فالقول الصحيح في هذا بلا شك أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن من أكل لحم الإبل وأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ. بعض العلماء قال المراد بالوضوء من لحم الإبل غسل اليد أو غسل اليد والفم، وأيضا عللوا قالوا لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام فمعناه الغسل، غسل اليد أو اليد والفم. وقد رد العلماء هذا كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام من عدة وجوه، منها أنهم قالوا إن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا الوضوء الشرعي، كل الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوضوء كان المراد منها الوضوء الشرعي المعلوم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الإبل والغنم، ولو كان المراد غسل اليد لما فرق بينها، بل كلها تغسل منها اليد تنظفا وطهارة. فالحاصل من ذلك أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. بقي هنا تنبيه مهم، وهو عزا النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي شرح المهذب عزا أن القول بعدم النقض، أن القول بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل هو قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ذكره عن كثير من الصحابة. وهذا العزو كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه وهم، نقرأ كلامه. قال في صفحة 31 من الكتاب المذكور قال: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم، غلط في عزو هذا القول إليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. ماذا كان الخلفاء يقولون؟ يقولون ترك الوضوء مما مست النار، فبعض العلماء عزا إليهم أنهم يقولون بعدم الوضوء من ماذا؟ من أكل لحم الإبل، وهذا غلط وهو ناتج عن وهم. فالحاصل من هذا أن نقول عامة أهل الحديث وهو قول أحمد وإسحاق، بل هو قول الشافعي، فإنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح، وهو المذهب الصريح في الأدلة أن من أكل من لحم الإبل أن وضوءه ينتقض. بقي أجزاء الإبل الأخرى ما عدا اللحم، هل تنقض الوضوء مثل اللحم؟ وهو ككبدها وكرشها وسنامها وأمعائها وشحمها. هل ينقض الوضوء؟ فالجمهور يقولون هذه الأشياء، كل هذه الأشياء لا ينقض الوضوء، قالوا لأن النهي جاء عن اللحم خاصة، وهذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، كذا قالوا. قالوا بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما واشترى كرشا أو شحما تنكر عليه، قلت لفلان اشتري لي لحما فذهب واشترى كرش، قالوا تنكر عليه فهي لا تسمى لحم، أو اشترى لك شيئا من شحمها. هذا القول اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكان الشيخ بن باز يفتي به، يقول أكل هذه الأشياء لا ينقض الوضوء إلا أنه كان يقول الأحوط أن يتوضأ، وعزي هذا القول للجمهور. وذهب بعض الحنابلة إلى أن هذه الأشياء تنقض الوضوء كاللحم، وقد أيد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام جيد من عدة أوجه في الشرح الممتع. قال رحمه الله اختصار كلامه، قال وهو الصحيح أي أن هذه الأشياء تنقض الوضوء، والدليل على ذلك من وجوه: الأول أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، يقول اللحم في إذا أطلق في الشرع يشمل جميع أجزاء الشيء، بدليل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد، يعني قول الله ولحم الخنزير، أيضا شحمه ماذا؟ حرام، كبده حرام، كرشه حرام. فإن اللحم في الشرع يطلق ويراد به جميع أجزاء الحيوان. قال فكذلك الجزور، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزائها، فهذا هو المعروف عند الناس أنه يقول أكلت لحما ومراده ماذا؟ أي أجزاء ذلك الحيوان. قال الثاني أن الناس كانوا يأكلون اللحم وغيره من الأجزاء، الناس يأكلون اللحم وغيره من أجزاء الحيوان، ولو كانت غير داخلة لبين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أنهم يأكلونها، أي لو كان النقض باللحم الخالص فقط لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أنهم يأكلونها. هذا الوجه الثاني. قال الثالث أنه لا يعلم في الشرع حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، لا يعلم في الشرع حيوان تتبعض أجزاؤه، بعض أجزاؤها حلال وبعضها حرام، بعضها طاهرة وبعضها نجسة، بعضها ناقض الوضوء بعضها غير ناقض، هذا لا يعلم. قال الرابع أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، أن بقية أجزاء الإبل يتناولها هذا النص بالعموم المعنوي. من أي وجه؟ قال لأن كل الأجزاء تتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. قال الخامس أنه إذا توضأ من أكل هذه الأجزاء، هذه الأجزاء غير اللحم، إذا توضأ منها كانت صلاته صحيحة قولا واحدا أي بالإجماع، وإذا لم يتوضأ فصلاته فيها خلاف ففيها شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الثاني واختيار السعدي رحمه الله وهو الأقوى، أن أكل هذه الأجزاء ناقض الوضوء وليس النقض خاصا باللحم الخالص دون الأجزاء الأخرى، لهذه الأوجه القوية التي علل بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بقي المرق هل تنقض لو شرب مرق إبل؟ 70 فإن المرأة متحللة ماذا؟ من اللحم، وغالبا يكون فيها فتاة اللحم، مع أن في خلاف المرأة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والقول بأن المرق يجب منه الوضوء هو لأجل وجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، وطبخ لحم خنزير مرقه حرام، وكذا. وهذا تعليل قوي جدا، فلحوط أن يتوضأ. قال: وأما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر، ليس أثره فيه ظاهر، مع أن الأحوط لان يتوضأ من لحم الإبل. ومن مرقها، يعني من مرقها، أما من لحمها فوائد. وغالبا مرق اللحم لا يخلو من فتات منه وأجزاء تتفتت فيه، فيتوضأ من ذلك. بقي تتميما للفائدة: هل شرب لبن الإبل ينقض الوضوء؟ عامة العلماء على أنه لا ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمشهور عند أصحابه، وهو قول عامة العلماء أن شرب لبن الإبل ليس من نواقض الوضوء. قالوا: لأن الأمر جاء في الوضوء من أكل لحمها، واللبن ليس بلحم. وبعض هؤلاء استدل بحديث أنس في الصحيحين في قصة العرنيين، تعرفون حين اجتووا المدينة ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود من الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا من ذلك، مع أنهم كانوا حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. فلو كان شرب لبنها ناقضا للوضوء لعلمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحقوا بالذود وقبل أن ينطلقوا إليه، فإنهم كانوا لا يعرفون من الأحكام إلا ربما الشيء اليسير. وأيضا قالوا: الأصل في الأشياء، أو الأصل أن الإنسان إذا توضأ فهو على طهارة ولا ينتقض وضوءه إلا بدليل صحيح، ولا يوجد دليل صحيح في هذا الموضع. هذا قول عامة أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن شرب لبن الإبل ليس بناقض للوضوء، لتركه صلى الله عليه وسلم تعليم العرنيين مع حاجتهم لذلك أن يتوضأوا من شرب ألبانها، ولأن الأصل الطهارة، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل صريح صحيح، ولا وجود له في هذا الموضع. هناك رواية عن الإمام أحمد ليست بمشهورة أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله قال: ولا أعلم أحدا وافقه عليها. استدل بعض الحنابلة لهذا المذهب بحديث أسيد ابن حضير عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال: توضأوا من ألبانها. سئل عن ألبان الإبل فقال: توضأوا من ألبانها. هذا الحديث من طريق حجاج ابن أرطأة عن عبد الله ابن عبد الله مولى بني هاشم، حجاج ابن أرطأة عن عبد الله ابن عبد الله مولى بني هاشم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، وفيه علتان بل ثلاث. العلة الأولى حجاج بن أرطأ فيه ضعف. العلة الثانية عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير. العلة الثالثة أن هذا الحديث قد اختلف فيه على حجاج بن أرطأة، وفي بعض طرقه لم يذكر فيها اللبن، في بعض الطرق هذه التي اختلف على حجاج فيها لم يذكر اللبن. فقول عامة العلماء في ذلك هو الصحيح، أن شرب لبن الإبل لا يعتبر من نواقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، بل الأدلة ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بالوضوء من شرب ألبانها، يكون هذا ما عده الشوكاني رحمه الله هنا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. طيب أخي يقول ما العلة من الأمر بالوضوء من لحم الإبل، ما العلة في كونه ناقضا للوضوء؟ جاء في حديث وحديث صحيح في الصلاة، هذا سؤال آخر مثله، ما الحكمة من أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قالوا أنصلي في مرابض الإبل قال لا، قالوا فما بالها يا رسول الله؟ قال إنها خلقت من الشياطين. فمحتمل هذا، عللوا به في الصلاة، عللوا به في الصلاة في إباحة الصلاة في موضع في مرابض الغنم دون مرابض الإبل، عللوا بهذه العلة لأن الإبل خلقت من الشياطين. أما هنا ما رأيت من ذكر العلة، وإن شاء الله نزيد ننظر، ويحتمل أن تكون هذه الجمهور يقولون تعبدي، يعني الجمهور لذيش الذين قيل إنهم الأكثر الذين يقولون أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قالوا العلة في ذلك تعبدية، لا تعلم العلة ولا يعلم السبب في كون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء. وإن شاء الله يزاد ينظر إلى الدرس الآتي لو وقفنا على فائدة. إنها خلقت من الشياطين، بعضهم قال إنها تشبه الشياطين في قوتها وجلافتها وربما عدوانها إذا اعتدت وتؤذي. هذا ينصح، هذا الدليل واضح في هذا، إذا كان إنسان يعني إمام للناس ويأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ويدخل يصلي بالناس إمام، هذا يبين له الأحاديث الصريحة في ذلك حتى تزال عنه الشبهة، إن كان كذلك ولا أو لأنك لا تصلي خلف هذا، فإن الأحاديث كما سمعتم ما هناك شيء يستندون إليه. حديث ابن عباس شديد الضعف جدا، يقول هل يشرب بول الإبل للتداوي؟ ما زال الناس يشربونه لكن يخلطونه مع اللبن، أما شربه كذا